بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما هو المعهود تمسك بعهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في أعلى جنات الله في مستقر رحمته. وعهود ابن مسعود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، فهي عهود عظيمة أغلبها مأخوذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعن عون ابن عبد الله أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: إن العبادة في فسحة من ستر الله عز وجل، ما أقاموا العبادة ولم يهرقوا دما حراما. وعن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما نزع منه الحياء. وفي رواية قال رضي الله عنه: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم، فإذا غمس يده في دم حرام نزع منه الحياء. إن العباد في فسحة من ستر الله تعالى. نحن أيها الأفاضل نعيش في ستر الله وعفوه. قال أحمد بن أبي الحواري: كنت أسمع وكيعا يبتدئ قبل أن يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. وليس بعد الجرأة على الدم من حياء، من تجرأ على الدم تجرأ على غيره من باب أولى. والحياء خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والدم أقبح شيء وأسوأ خلق. فلا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم، فإذا غمس يده في دم حرام ضاق عليه دينه، ولم يستحي مواقعة أي قبح بعد ذلك. وهذا القول منه رضي الله عنه مروي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي رواية: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة، يذنب ويستغفر فيغفر له، ويعمل الصالحات فتمحى السيئات، ما لم يصب دما حراما. قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. وقال ابن حجر: فيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق، يضيق ثم يضيق ثم يضيق حتى يخرج من دينه. ولذلك عقب البخاري هذا الحديث بأثر ابن عمر قال رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فالدم الحرام ورطة لا مخرج منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام دخل الجنة. فالدماء أمرها عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. كف الدم يمنعه من دخول الجنة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حلة. فلا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي طويل العنق، رافعا رأسه، مسارعا في الخير، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام انقطع عن الخير لشؤم الجرم الذي ارتكبه. فالدماء ليست هينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فيا خسارة من غمس يده في الدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، أي أمام العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. وفي رواية سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال: ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. فكيف بمن يقتل ثم يتفاخر ويتبجح ويفرح؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، أي فرح وأصابته الغبطة نشوة النصر، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة. وحمل العلماء هذا على الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. أيها الأفاضل، الساعة كلما دنت من الناس عظم الجهل فيهم وظهرت الفتن واسترخصت الدماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، بل سيأتي على الناس زمان لا يدرون فيما يتقاتلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. بل سيصل الأمر في القتل بالناس إلى أمر قد تعجز العقول عن تصديقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي ساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، رواه البخاري في الأدب المفرد. بل تأمل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، موضع قبيلة من قبيلة جهينة. قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ رواه مسلم. وفي رواية قال: يا أسامة، أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، رواه البخاري ومسلم. وقول أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يبينه حديث جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، ثم إنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. رجل جاء محاربا شجاع، إذا أراد أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نحدث أنه أسامة، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. كل الدلائل تدل على أنه قال لا إله إلا الله تعوذا بها من السيف. لأنه أوجع في المسلمين وقتل نفرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. فانظر إلى تعريف النبي عليه الصلاة والسلام لحبه أسامة، حتى تمنى من شدة تعنيفه وعظم الأمر الذي ارتكبه أنه لم يكن قد أسلم قبل ذلك اليوم ليسلم من تلك الجناية ومن هذا التعنيف، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب هذا العمل، فكيف سيصنع بلا إله إلا الله من استخف بدماء أهل الإيمان وأزهق أرواح الأبرياء من النساء والولدان، بل قتل الناس وهم يصلون بين يدي ربهم كما يفعله المارقون الخوارج في كل عصر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين. وهؤلاء المصلون ليسوا مسلمين، إنما أصحاب ديانات يقومون بعباداتهم، فكيف بقتل المسلم؟ المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إذا كان الترويع لا يجوز لك أن تروعه، تأخذ منه شيء فتخفيه فيفتش فيفزع، لا يجوز لك هذا. لا تمزح معه، يخرج من المسجد لا يجد نعله فيفزع. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فذهب لحاجة، ثم عمد بعض الأصحاب إلى حبل أو نبل لأحدهم فأخذه فأخفاه، فجعل يقول: نبلي نبلي أو حبلي حبلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد لمسلم أن يروع مسلما. من حمل علينا السلاح فليس منا. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. المسلم الناس منه سالمون آمنون. ولذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطبة عامة، قال لأصحابه: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. في الإسلام كل الدماء معصومة، كل الدماء المحرمة المعصومة محرمة، كل الدماء المعصومة محرمة: دم المسلم، دم الذمي، دم المعاهد، دم المستأمن. من هو الذمي؟ الذمي هو الكافر واليهودي والنصراني، حين تفتح البلاد ويقرون على دينهم مقابل جزية ونحو ذلك، فهؤلاء أهل ذمة لهم حقوق وحماية. والمعاهد من دخل بلاد المسلمين من الكفار بعهد، والعهد في زماننا إذا أعطي تأشيرة الدخول من ولي الأمر وأصحاب الشأن، فإذا دخل بلاد المسلمين يسمى معاهدا. والمستأمن من يدخل في أمان دولة أو في أمان شخص مسلم، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أجار مسلم أحدا وأدخله في مأمنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر ذمة المسلم، فإن خفرها خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. والأحاديث في تحريم هذه الدماء كثيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. وقال في المعاهد: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال في المستأمن: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية: أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فاعرفوا دينكم واعرفوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وتمسكوا بها، والزموا غرز العلماء الراسخين والأمراء، وحافظوا على أمن بلادكم. فالأمن إذا ترحل استحكم البلاء ورخصت الدماء، كما هو مشاهد في كثير من بلدان المسلمين. لا يأمن الإنسان على نفسه ولا أهله، يخرج فيوجد في الشارع مقتولا. لما قدم معاوية المدينة رضي الله عنه عام الجماعة تلقاه الناس فلم يلتفت لأحد، حتى أتى المسجد وعلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فخطب خطبة عظيمة، ثم ختم خطبته بوصية قال فيها: وإياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. أستغفر الله لي ولكم. إياكم والفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة. انظر إلى البلاد التي قامت فيها الفتن، كم من معايش عليها انفسدت، وكم من نعم تكدرت، وكم من دماء استؤصلت. والوصية الجامعة، قال الليث بن سعد: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب ابن عمر إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. 4 كلمات: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذه وصايا جامعة نافعة عاصمة. والموفق من وفقه الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والنقم، وأن يعيننا على كل ما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.